وانتهت الحمد لله الله سبحانه وتعالى. اسأل
هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن عطس أو سمع أذانا حمد الله وأجاب بقلبه ثم يقضي الأذان بلسانه إذا فرغ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: إذا كان المرء حال قضاء الحاجة وهو في حالة خروج الغائط منه، فهو في الغائط أو في البول أو نحو ذلك، لا يجوز أن يتكلم، ولا سيما في ذكر الله. إن أما لو تكلم لغرض صحيح، إنقاذ شخص أو تحريره من أسد أو تحفيره، فهذا ضروري ما يخالف، لكن شيء من ذكر الله لا يجوز. فقد يسمع الأذان، ويستحب للمسلم أن يجاوب المؤذن، إذا قال الله أكبر قال الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. لكن إذا سمعه وهو في هذه الحال، هذا ما يصلح أن يذكر الله، لكن ينبغي أن يجيبه بقلبه ولا يتلفظ بلسانه، إنما يجاب المؤذن بقلبه كأنه يتابعه، ولا يتكلم بلسانه ولا يلفظ بلسانه، لا سرا ولا جهرا. ثم بعد ذلك إذا انتهى من قضاء الحاجة، يستحب له أن يعيد الاستجابة فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مثل ما قال المؤذن. لأن العلماء ذكروا أنه إذا كان الإنسان في شغل أو في صلاة أو كذا، أو ما سمع آخر الأذان في نوم أو كذا، يستحب أن يجاوب المؤذن ولو انتهى من الأذان، فإنه يحصل له الفضيلة وهو دخول الجنة. إذا استمع المنام ثم قال آخر كلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كتبت له الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. فهذا فضل عظيم ما يفوته الإنسان. لكن حال قضاء الحاجة ما يتكلم، ولكن ينوي بقلبه. ثم إذا انتهى من هذه الحالة، استحب له أن يجاوب المؤذن. نعم.
وتحرم القراءة وهو متوجه على حاجته.
نعم، تحرم القراءة، القراءة ما يجوز، ذكر الله ما يجوز حال قضاء الحاجة، فكيف قراءة القرآن وهو أعظم؟ فلا يقرأ ولا يتكلم شيء من ذكر الله سبحانه وتعالى وهو في قضاء الحاجة، لأن هذا محل ما يصلح فيه شيء من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
ويكره بوله في نحو شق بفتح الشين المعجمة، ونحوه سرب بفتح السين والراء المهملتين، وهو ما يتخذه الدبيب والهوام بيتا في الأرض، لما روى قتادة عن عبد الله بن سرخس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. وقالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: إنها مساكن الجن. رواه أحمد وأبو داود. ومثل السرب ما يشبهه ولو فم بالوعة. ويكره مسح.
نعم، يقول هذا كذلك أيضا البول في الشق، الشق اللي يكون في الأرض، صدع في الأرض، إما أن يكون شق في الأصل من الأرض، وإما أن يكون محفور، حفره مثلا خشاش ولا حفره بعض الهوام، هذا يكره أن يبول فيه. وهل المراد بهذا إنه محافظة على الشخص، لأنه أحيانا يبول في جحر ويخرج من الجحر شيء يؤذيه، وربما لوثه وربما ضره وربما كانت حية وعقرب، فلا ينبغي للإنسان أن يبول في جحر في أي مكان كان، سواء في البر أو في بيته أو في أي مكان. هذا من ناحية أنه يخشى أن يخرج منه شيء. الأمر الثاني أنه ورد أن النبي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وقال إنها مساكن الجن، الجن يختفون بهذه الشقوق وهذه الأسراب، يختفون بها. فهو أولا أنه يمكن إذا بلت فيه يخرج منه شيء يؤذيك، فينبغي تحاذر هذا الشيء. الأمر الثاني قد يكون أيضا مسكنا للجن، والجن يؤذونك، وربما عملوا الأعمال الخبيثة، وربما قتلوا، لأنه روي أن سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج كان في الشام بعد ما فتحت الشام، ذهبوا للجهاد في سبيل الله، وكان مستقرا بالشام، وهو رئيس الأنصار في المدينة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه خرج هناك للقتال في سبيل الله والجهاد. فهو لما كان في المدينة سمعوا صوت، يسمعون الصوت ولا يرون الشخص، ويمشي في السوق ويقول نحن قتلنا سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. أهل المدينة سعد بن عبادة رئيسهم ويعرفونه قيمته وكذا، وهو الشام، فحفظوا ذلك اليوم الذي سمعوا هذا الهاتف الذي يتكلم بهذا. فلما جاء الآتي من الشام وأخبرهم أن سعد توفي في ذلك اليوم، والسبب وفاته قالوا أنه بال في جحر وسقط ميتا. فهذا فالجن يفتخرون بذلك أننا قتلناه، ربما أنه لم يسمي، لكنهم أيضا مساكنهم هذه، فالإنسان يبتعد، سواء كان محل الشق كبير أو صغير، وربما يكون أيضا إذا كان كبير ربما يكون ساكن به مثلا حيوان أو أسد أو شيء من الذي يؤذي، أو يكون في شيء من هذا الخشاش الذي يخرج ويؤذيك أو قرب. فالمقصود إن هذا النبي عليه الصلاة والسلام نصحه لأمته وتحذيره لهذه الأشياء، أنهم يجتنبوا البول في مثل هذه الأمور مخافة يحصل لهم أذية في هذا.
ويكره مس فرجه بيمينه،
وكذلك أيضا يكره أن يمس فرجه حال البول بيمينه، لأن اليمين للتكريم، ما يصلح فيها أن يمسك مثلا ذكره بيمينه، إنما الشمال هي اللي وضعت لهذا، ولا يستجمر يأخذ الحجر بيده اليمنى، هذه القاذورات وكذا محلها اليد الشمال، أما اليمين للتكريم للمصافحة وكذلك مسح الحجر أباه، ومسح الركن اليماني باه، ومصافحة كل إخوان كرم فيه باه، وتشيل المصحف فيها التكريم، الشيء الذي يستحق التكريم تعمل له اليمين، أما الشمال فهو للأشياء خلاف هذا. هذا هو السنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
في حال البول وغيره لخبر أبي قتادة يرفعه لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه.
ما يبغي يمس ذكره ولا يستنجي باليمين، إنما هذا للشمال، الشمال يستجمر ويستنجي ويعمل العمل هذا، أما اليمين فهي مكرمة عن هذه الأشياء. ولذلك كذلك أيضا حتى الرجل محل الخلاء تقدم اليسرى ما تقدم اليمنى، وعند الخروج منه تقدم اليمنى، وعند دخول المسجد تقدم اليمنى، وعند الخروج من المسجد تقدم اليسرى خروجا، وعند دخول المنزل تقدم اليمنى، وعند الخروج من المنزل للشارع تقدم اليسرى، وهكذا. فاليد أو الرجل تقدم في الشيء الذي هو الفاضل والمحترم، والشمال لما سوى ذلك.
وغيره حال البول مثله وأولى، لأن
نعم، سواء كان حال البول أو بعد البول أو يمس ذكره أيضا، في ما ينبغي يمس ذكره باليد الشمال مهما كان في حال البول أو غيره في أي حالة من الحالات. نعم، ما يمس ذكره باليمين، إنما إذا احتاج إلى ذلك فهو بالشمال للاستنجاء أو غير ذلك. نعم،
لأن وقت البول مظنة الحاجة فغيره أولى.
نعم، إذا كان نهى النبي عليه الصلاة والسلام وقت البول ما يمس ذكره، وربما يكون محتاج إلى ذلك في بعض الحالات، فغيره إذا كان ما هو بحالة بول من باب أولى، أنه لا ينبغي مسه باليمين وإنما بالشمال. نعم.
وكذا يكره مس فرج أبيح له مسه بيمينه.
نعم، ما يمس فرج أحد باليد اليمين، لما هذا الحجاب حتى ولو كان فرج مباح له أنه يجوز له أن يمسه، ما يمسه بيمينه وإنما بالشمال. نعم،
كزوجته وأمته ومن دون سبع تشريفا لليمين.
نعم، له مثلا رضيع صغير ما تمس ذكره بيمينك، تمسه بشمالك، أو زوجها أو أمه التي تملك ملك اليمين أو كذلك. نعم،
ويكره أيضا استنجاؤه بها أي بيمينه بلا عذر.
نعم، يكره أن يستنجي بها لأنها هذا للشمال ليس لليمين، تكريما لليمين. نعم، استنجاء أو استجمار أو أي شيء. نعم،
كما لو قطعت يسراه أو شلد أو جرحت.
نعم، عند الضرورة يجوز، لو كانت اليسار مشلولة أو ما يستطيع يعمل به فالضرورات تبيح المحظورات، وهذا مكروه، فتزول الكراهة عند الضرورة وعند الحاجة، وهذا والحمد لله من سماحة الشريعة. نعم،
فإن عجز عن الاستنجاء بيديه وأمكنه برجله أو غيرها فعل.
نعم، إذا كانت اليسرى ما تساعد على العمل فلا بأس أن يستنجي أو يستجمر بيمينه، وكذا لو كانت مثلا كل اليدين ما يستطيع يعمل بهن فهو حسب جهده على قدرته في أي شيء يستعمل. نعم،
وإلا فإن أمكنه بنحو زوجة لزمة.
نعم، إذا كانت مثلا عن زوجته، الزوجة ما يخالف لو مست عورة زوجة من أجل تنظيفه أو نحو ذلك فهذا جائز، لكن غيره لا. نعم،
وإلا تمسح بأرض أو خشبة ما أمكن.
نعم، يعمل جهده كأن يكون بربه مثلا ويستجمر، ولو مسه بيده حجرا كبيرا وكذا يستطيع ينظف نفسه عليه ولا يحصل منه عليه ترويث ولا ضرر، فهذا لا بأس. نعم،
فإن عجز صلى على حسب حاله.
نعم، يصلي على حسب حاله لأنه معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم،
وإن قدر على شيء من ذلك بعد لم يعد.
نعم، حتى ولو قدر بعد ذلك مثلا مثلا فرضنا أنه احتاج يستنجي وهو ما يمس يديه، والعادة لزوجته هي اللي تعمل معه هذا، وغابت عنه يوم واليمين وعمل جهده ثم رجعت عليه من بكرة ولا بعد بكرة، الصلوات اللي صلاها صحيحة ولا يحتاج يعيده ولا شيء. نعم،
ذكره ابن عبد الهادي في مغنيه بمعنى.
نعم، ابن عبد الهادي في مغني، يعني في كتابه المغني، كتاب المغني ذوي الأفهام عن كثير من كتب الأحكام، وهو كتاب مجلد واحد خفيف. نعم،
قال المصنف
غير كتاب المغني لابن قدامه المشهور. نعم،
قال المصنف رحمه الله: قلت بل متى قدر عليه ولو بأجرة يقدر عليها لزمه.
نعم، إذا استطاع أن يجد من يعمل هذا بأجرة يعمل. نعم،
ولو ممن لا يجوز له نظره.
نعم،
لأنه محل حاجته،
محل ضرورة. نعم،
انتهى.
نعم،
وهو معنى كلام الإقناع، حيث كانت الأجرة التي يقدر عليها من غير إضرار.
نعم، إذا كان يقدر على أن يستأجر من يعمل معه هذا العمل في شو يستعمل الضرورة، وإذا كان مثلا يستطيع أن يدفع ثمن، وإذا ما استطاع الثمن هو يسقط عنه.
ولكن لم يذكر في الإقناع جواز النظر، ويكره حال قضاء الحاجة. ولكن لم يذكر في الإقناع جواز النظر.
لا، النظر ما يجوز، لأن النظر ما هو بضرورة أنه ينظر إلى فرج ينظفه بيده، ولا يلزم منه النظر إلى الفرج، فالنظر إلى الفرج محرم. نعم،
ولا يكره حال قضاء الحاجة.
نعم،
استقبال شمس أو قمر بلا حائل.
نعم، ولا يكره. نعم، أن يستقبل الشمس أو يستقبل القمر هل قضاء الحاجة، وإن كان الموضوع في خلاف النهي عن استقبال،
ويكره حال قضاء الحاجة
أو القمر. أما استقبال القبلة فهذا ما يجوز، أن يعني يكون حال قضاء الحاجة أو حال البول يستقبل القبلة ولو كان بعيد، إنما إذا كانت القبلة هذا ما يجوز أن الإنسان يقضي حاجته مستقبلا القبلة أو يبول مستقبلا القبلة ولكن ينصرف عن يمينه وعن شماله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. هذا الحديث ثابت في الصحيح، فهذا ما يجوز. لكن الشمس والقمر ورد أحاديث إن ما ينبغي استقباله، معلل أو تعاليل، يعني ما جعل النبي في ذلك شيء، لكن بعض العلماء قالوا لما فيهما من نور الله، وبعضهم أيضا قال أنه مكتوب عليها أذكار وكذا، فالله أعلم بهذا، لكنه الصحيح الجواز إذا أمن من أن ترى عورته، لأنه ربما إذا استقبل الشمس أو استقبل القمر يضعف بصره ويكون عنده من ينظر إليه، فهذا يحاذر المرأة الإنسان، هذا يخاف من أن أحد ينظر إليه، أما استقباله فلا. وبدليل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. وقوله شرقوا أو غربوا معروف أن الشمس تطلع من المشرق والقمر يطلع من المشرق ويغيب في المغرب والشمس تغيب في المغرب كذلك، فإذا شرق أو غرب يبي يستقبلها، فهذا يدل على أنه لا بأس أن تستقبل شمس أو قمر، إلا أنك بس تحاذر لأن أحدا ينظر إلى عورتك، فهذا تأخذ حذرك من هذا، وألا مجرد الاستقبال ما في شيء، بدليل هذا الحديث: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. وحينما قال عليه الصلاة والسلام شرقوا أو غربوا وهو في المدينة، وقبلة أهل المدينة جهة الجنوب، فما يستقبل الجنوب وهو في المدينة لأنها هي القبلة، لكن إذا شرق أو غرب فلا بأس، فهذا دليل معروف أن الشمس تخرج من المشرق وتذهب إلى المغرب والقمر كذلك، فهذا يدل على أن ليس فيه كراهة بهذا الحديث. نعم.
ويكره حال قضاء الحاجة استقبال شمس أو قمر بلا حائل لما فيهما من نور الله تعالى.
نعم، نور الله، نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى، بس الشمس والقمر هذا تعليل ما هو. نعم. والنبي يقول شرقوا أو غربوا، ما احنا بحاجة هذا التعليل، والنبي يقول ولكن شرقوا أو غربوا، من المعلوم أن الشرق مطلع الشمس والمغربة، فلا شرق وغرب لا بد أن، فهذا دليل على أن الممنوع استقبال القبلة، أما قمر أو شمس لا، كل واحد. نعم.
وقد روى أن معهما ملائكة وأن أسماء الله تعالى مكتوبة عليهما.
كل هذا يعني ما ثبت شيء من هذا، ثم لو ثبت والنبي قال لنا شرقوا أو غربوا ما. نعم.
وحرم على قاضي الحاجة لبثه في نحو خلاء زمنا زمنا. نعم. فوق حاجته.
نعم، فوق حاجته، إذا قضى حاجة والإنسان فيذهب فيقوم عنها، لأنه بقاه كذا وكاشف عورته، محرم كشف العورة بدون سبب، والسبب انتهى، قضى حاجته وانتهى، فيبقى زمنا بعد انتهاء قضاء الحاجة ويبقى كشف العورة، هذا ما يجوز، لأن كشف العورة محرم سواء رأه أحد أو ما رأه أحد، لكن إذا رأه أحد فهو أشد بالتعليم، فكشف العورة ما ينبغي للإنسان أن يكشف عورته، فهو إذا قضى حاجته ثم استمر وهو جالس في محل قضاء الحاجة وهو منتهي، لا هذا ما يجوز، لأنه بقى كشف عورته بدون سبب، وكشف العورة محرم. نعم.
أي زائدا عليها ولو في ظلمة.
نعم، ولو كان في ظلمة ما يشوف أحد، أو كان داخل الحمام أيضا ما غلقنا الباب، كشف العورة ولو ما عندك أحد ما ينبغي هذا. نعم.
لأنه كشف عورة بلا حاجة ومضر عند الأطباء.
نعم، هذا من ناحية الشرع ما يجوز، وكذلك أيضا عند الأطباء أنه يضر إذا مكث فوق حاجته بعد ما ينتهي، إنه سبب أحيانا يكون يسبب البواسير وأحيانا يسبب أمراضا أخرى، فينبغي اجتنابه. نعم.
حتى قيل إنه يدمي الكبد ويورث البواسور.
نعم، يورث البواسور وربما أيضا يضر على الكبد. نعم.
وحرم بوله وتغوطه بطريق مسلوك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم، وأنه ما يجوز الإنسان أن يبول أو يقضي حاجته في مكان الناس يرتادونه لأي حاجة، إما يرتادونه متشمس زمن الشتاء أو ظلالا مثلا وقت الصيف، أو يكون ربما يكون تحت ظل شجرة يحتاجونها الناس، أو ربما تكون الشجرة فيها ثمر، فهذا أشد تحريم لأنه يقدر الثمر إذا تساقط على بوله ولا على. فهذه الأشياء من الآداب الشرعية التي نبه عليها صلى الله عليه وسلم أنه لا يبول أو يقضي حاجته في طريق الناس، ولذلك سماها الملاعن الثلاثة، واللفظ الآخر اتقوا اللاعينين، وهو إذا الناس إذا رأوا إنسانا يبول في هذا المحل أو رأوا من رآه لعنه، وهم لاعنينه بحق إذا عمل هذا العمل، لأن النبي نهى عنه، النبي نهى عن هذا الفعل. وهذا يدخل في الطريق المسلوك يمشون الناس معه، ما يجوز تبول أو تقضي حاجك فيه، أو الظلال اللي الناس يقتون ويجلسون فيه، أو متشمس وقت الشتاء يكون محل للشمس ويرتادونه، أو تحت شجرة فيها ثمر، حتى سواء كان الثمر مما يؤكل أو ما لا يؤكل، لأنه إذا ما أكله الآدمي فيه تأكله الحيوان، ولا يجوز أن يقدر على الحيوان. فهذا كلها النبي عليه الصلاة والسلام حذر منها غاية التحذير. ينبغي للإنسان أن يسلك الأدب في هذا، أولا لئلا يقع في الإثم، والأمر الثاني لئلا يقع في الناس يشتمونه ويسبونه ويلعنونه والعياذ بالله، والأمر الثاني ليس من الآداب الشرعية أنك تآذي إخوانك، والأذية للمؤمنين محرمة على أي حالة تكون، والله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، والأذية أيا كانت شديدة أو غير شديدة، فلا ينبغي للمسلم. وهذه من الآداب الشرعية، هذه من اللي اختص بها المسلمون ولله الحمد، سماحة هذه الشريعة وشموليتها، ما ترك شيء عليه الصلاة والسلام إلا وبينه لنا.
أو أيوة، حرم بوله وتغوطه بظل نافع لما تقدم، وإضافة الظل في الحديث إليهم دليل على إرادة المنتفع به، ومثله متشمس زمن الشتاء، أي أو متحدث لا بنحو غيبة.
نعم، محل الناس يتحدثون مجلس لهم على أي حالة تكون، ما يجوز أن هذا، إلا أن بعض العلماء استثنوا حالة واحدة، قالوا يعني إذا كانوا يجلسون ضررا على الناس، مثل يجلسون وينظرون للنساء وينظرون إلى، أو يجلسون ويتعرضون للناس ويأكلون لحوم الناس، هذا افعل هذا علشان تطردهم عن هذا المكان، إذا كان بهذا الشرط إنه مثلا مجلسهم مجلس معصية، فلا بأس أن تفعل هذا تقيمهم عن هذه المعصية إذا تأكدت ذلك، ولا غيره لا. نعم،
وإلا فيفرقهم بما يستطيع.
نعم، يفرقهم ما استطاع، إذا كانوا يؤذون الناس إما يؤذون بالنظر إلى النساء أو بالكلام السيء أو بالشتم أو التعرض لمن يمر أو محل غيبه ونميمة والعياذ بالله. نعم، فأنت احرص أنك تفرقهم مهما استطعت. نعم،
أو أيوة، حرم بوله وتغوطه بمورد ماء، أي محل ورود الناس للماء.
نعم، هذا أيضا مما ينتفع الناس، مورد الماء، محل الماء، مثلا فيه مثلا عند بير تروح وتغوط عنده والناس يجون يأخذون الماء منه، ولا عند بزبيز تذهب، ولا عند حوض مجعول للناس يشربون منه وكذا وتغوط بالمكان هذا، هذا كذلك فيه نفع للناس ويرتادون، كل مكان يرتاده الناس لحاجتهم ولمصلحتهم لا يجوز أن تؤذيهم فيه ببول أو غائط. نعم، أو غيره مما يؤذي. نعم،
لحديث
بعض الناس يتساهلون الآن، ربما يطلعون للبر ولا يطلعون وكذا، ثم يرى شجرة ممتازة وظلالة كبير ويجلس فيها ويطبخ ويضع فضلاته من الطعام ومن قشور الفاكهة وكذا وكذا، ويترك بظل الشجرة، هذه من الأذية للمسلمين. هل أنت انتفعت به؟ أنت تروح وتمنع الناس من جاه وشاف هذا شيء راح وتركه، فهذا ما ينبغي، ينبغي الإنسان يتأدب ويعمل بالأداب الشرعية. هل هذا إذا جيت المكان هذا ومشيت منه نظفه مثل ما تنظف بيتك، نظفه وابعده عن مكان ما يؤذي الناس، حتى من جاء غيرك جلس في هذا المكان النظيف، هذه من الآداب الشرعية، ينبغي الإنسان ما يفوتها على نفسه ولا يكون أناني،
يجيبها مكانا نظيف ويجعل فضلاته ويروح يخليه. لا يا اخي هذا ما بحق الا نظف ويجيك واحد ثاني من اخوانك المسلمين ويلقاه نظيف ويجلس مثل ما جلست انت. نعم.
لحديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل.
نعم، هذه الموارد الثلاث، الملاعن الثلاثة، قارعة الطريق اللي الناس تقرع أقدامهم، أو الظل اللي يجلسون فيه، أو المكان اللي يأون إليه ويجلسون فيه. نعم، موارد الماء. نعم.
رواه أبو داود وابن ماجه. وحرم بوله وتغوته تحت شجر أي جنسه إن كان الشجر عليه ثمر.
نعم، كذلك ما يجوز يتغوط بل تحت الشجرة، سواء الشجرة من إذا كان فيها ثمر، كسواء مما يأكله الآدميون ثمرة أو مما تأكله الحيوان، ما ينبغي لك تكذره. نعم.
عليه ثمر يقصد ولو غير مأكول كالقطن لأنه يفسده.
نعم.
فإن لم يكن عليه ثمر جاز إن لم يكن له ظل نافع.
نعم، إذا جاز إذا ما له ظلال، شجرة ما فيها ثمر ولا يأمل أن قريب الثمر، هذا قد يجوز الإنسان إذا احتاج يستتر به أو شيء أو كذا، لكن كان فيها ثمر ما يجوز. نعم.
لأن أثره يزول بمجيء المطر قبل مجيء الثمر.
نعم.
وأجاب بعضهم عن بوله عليه السلام تحت الأشجار والنخل بأن الأرض تبتلع فضلته،
صلى الله وسلم عليه.
قلت: بل علة المنع مفقودة من أصلها لطهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم.
اللهم صلى وسلم عليه.
وحرم
فضلاته طاهرة عليه الصلاة والسلام. نعم.
وحرم حال بول وغائط استقبال قبلة واستدبارها في فضاء، ويكفي انحرافه وحائل ولو كمؤخرة رحل.
نعم، هنا استقبال القبلة خصها بالفضاء، أما إذا كان مستتر بينه وبين القبلة جدار أو عمود أو شيء يستر عنها فهذا لا بأس. هذا قول بعض العلماء، وبعض العلماء يقول لا، النبي قال لا تستقبلها ولا تستدبرها وأطلق، فلا تستقبل حتى ولو كانت في البنيان، ولو كنت في الحمام أو كنت بينك وبين الجدار أو أي شيء، المقصود أنك ما تستقبلها ببول ولا غائط. وبعض العلماء يقول إذا كان أنه مثلا في شيء يستتر فيه فهذا لا بأس به، كما روي حديث ابن عمر رضي الله عنه. نعم.
ويكفي انحرافه.
نعم، إذا انحرف عن القبلة ولو يسير يكفيه. نعم.
وحائل ولو كمؤخرة رحل.
نعم، عن القول بهذا، على القول الذي يقولون إذا كان بينه وبين حائل فلا بأس، فالحائل ولو كان أنه ما هو برفيع. نعم، إذا كان يستره أو يستر جسده ما يخلو بان رأسه ما يخلو.
نعم. وإرخاء ذيله واستتار بدابة.
نعم.
وإرخاء ذيله.
نعم.
واستتار بدابة.
نعم، إذا استتر بأي شيء حتى ولو دابة أو نحو ذلك ما يخالف. نعم، هذا على القول فيه، والقول الآخر لا، أنه ولو كان أفثى فما يجوز. نعم.
وإذا انقطع بوله ومسح ذكره كما تقدم فإنه يستجمر ندبا بنحو حجر ثم يستنجي بالماء بعده.
هذا أفضل وأكمل، لكن لو استجمر بالحجارة سواء في البول أو في الغائط ونظف محل الخارج بالحجارة يكفيه، ولو تجدد وضوءه يكفيه، ما يحتاج غسله بالماء، لكن إن غسله بالماء واستنجى بالماء فهو أكمل وأفضل. وكثير من التابعين رضي الله عنهم ما يكتفون بالأحجار الثلاثة بدون أنهم يستنجون بالماء، ولكن جمهور العلماء يرون أنه أفضل الجمع بينهما، يستجمل بالحجارة ثم يستنجي بالماء، أبلغ في النظافة هذا. نعم.
لقول عائشة رضي الله عنها للنساء: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء، فإني أستحييهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، ولأنه أبلغ في الإنقاء. فإن عكس بأن استنجى ثم استجمر كره.
كره ذلك ما في حاجة، بعدما يستنجي بالماء يجيب الحجر مرة، ما بفايدة الحجر، الحجر الماء أبلغ، حصلت النظافة الكاملة، فهذا من العبث أنك بعد ما تستنجي بالماء وتنظف بالماء تجيب الحجر وتمسحه بالماء. لا، السنة قبل هذا. نعم.
وإن استجمر في فرج واستنجى في آخر فلا بأس.
نعم، ما في بأس. لو استجمر مثلا في مقعدته لخروج مثلا الغائط، واستنجى مثلا من خروج البول بالماء، لا بأس، وإن جمع بينه كذلك. نعم.
ولا يجزئ استجمار في قبلي خنثى مشكل ومخرج غير فرج.
نعم، لأن إنما ورد الاستنجاء والاستجمار في الفرج الأصلي، فإذا كان ما هو بأصلي ويخرج منه مثلا المخرج من مكان خنثى المشكل، أو إنسان مثلا حصل له عائق من حيث المخرج وفتح له مخرجا آخر، هذا ما له حكم الاستنجاء أو الاستجمار، لكن ذي نجاسة لازم تنظيفه، ما يكفي بالأحجار، هذا لابد من ينظفه بالماء، ما له حكم الأحجار لأنه ليس بفرج. نعم.